بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية الثامنة بعد 200، وهي بعنوان رسالة أبي محمد سعيد بن جبير ابن هشام المتوفى 95 من الهجرة، وهو رحمه الله تعالى من أئمة التابعين ومن كبار علماء المسلمين، بل كان الذي يطلق عليه الجهبذ، جهبذ العلماء، كما أطلق عليه بعض السلف، قال سعيد بن جبير هذا جهبذ العلماء. وورد أن ابن عباس رضي الله عنهما سألوا أهل الكوفة في مسألة، قال تسألوني وعندكم ابن أمي الدهماء، يعني سعيد بن جبير، وهو رحمه الله تعالى الذي أخذ أكثر علم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فهو من إمام أحد أئمة التابعين الكبار. وقال بعض السلف يوم أن قتل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، ولقد كان الحجاج ظالما في قتله، قال فما كان أحد على وجه الأرض إلا وهو محتاج إلى علم سعيد، إلى علم سعيد بن جبير رضي الله عنه. فاجتهد رحمه الله في الخروج مع ابن الأشعث، ولا يتابع في هذا الخروج، لكنه كان متأولا رحمه الله تكفير الحجاج، ولهذا لا يقال خرج سعيد خرج سعيد، والسلف اختلفوا في الخروج على السلطان سعيد، إنما تأول كفر الحجاج، خرج لأنه كافر، والنبي يقول لن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وهو من أهل الاجتهاد رحمه الله رحمة واسعة، من أهل الاجتهاد، ولكن المجتهد البالغ آلة الاجتهاد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، والشريعة حكم على الجميع، فلا يتابع سعيد ولا يتابع غير سعيد ممن خرج مع ابن الأشعث، بل نأخذ حكم السلف الصالح وأنه لا يجوز الخروج على أئمة الجور، بل كما قال أيوب رحمه الله تعالى فما أحد في فتنة ابن الأشعث صرع إلا رغب له عن مصرعه، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. وهذا الشعبي رحمه الله، وهو إمام من أئمة التابعين الفضلاء ممن شارك في هذه الفتنة، قال بلفظه لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. فالذي يأتي اليوم ويستدل بسعيد بن جبير أو يستدل بالشعبي أو يستدل بهؤلاء فهذا مردود عليه بأوجه. الوجه الأول أنه ما خرج لكون الحاكم ظالما، ما خرج يقولون الحاكم ظالم ونحن نرى الخروج على الحاكم الظالم، اللي هي مسألة البحث، هذه لم تكن عندهم، إنما تأولوا كفره كما نقل عبد الله بن أحمد رحمة الله عليه. طيب، والأمر الثاني، الأمر الثاني أن فعل كل أحد يعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذ، وما خالف الكتاب والسنة طرح. طيب الأمر الثالث، الأمر الثالث أن نأخذ بكلام هؤلاء الأئمة رحمه الله في هذه الفتنة، فعلى ما تستدل بفتنة ابن الأشعث بالشعبي وغيره ومسلم بن يسار، والشعبي يعلمك أنها فتنة أصابتهم لم يكونوا فيها بررة أتقياء ولم يكونوا فيها فجرة أتقياء. الأمر الرابع أنك حينما تأخذ بوقائع الأعيان وتترك بقواعد السلف الصالح الكرام فإنما أنت زائغ القلب، فيك قول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تترك إجماعات المسلمين في كتبهم وتأتي تقول سعيد بن جبير أو عبد الله بن الزبير أو سليمان بن صرة أو إلى آخره، ما أنت إلا زائغ القلب، تريد أن تصادم هذه الإجماعات بوقائع أعيان السلف علموها وعرفوها وصبروا ما فيها وعلموا أنها لا تخالف إجماعا، بل الحق حق أن يتبع. ولهذا لا تستمعوا لمن يثير عليكم هذه الشبهات، مرة سعيد بن جبير، مرة تبدعوا المشايخ، يبقى بدعوا عبد الله بن الزبير، بدعوا الحسين. ولماذا نبدع الحسين؟ ماله الحسين إن شاء الله عشان نبدعه؟ ما هو خرج على الحاكم الظالم، من الذي قال لك خرج على الحاكم الظالم؟ من هو الذي قال لك هذا؟ قال لك هذا يعني لما ظلم يزيد بن علي خرج عليه؟ من الذي قال لك هذا؟ إنما هذا رضي الله عنه اجتهد
في أن تولية معاوية لابنه يزيد ما ينبغي شرعا، ثم إنه رجع عن هذا الاجتهاد وطلب من جنود يزيد أن يعود إلى يزيد فأبوا، أو إلى الثغور فأبوا، أو يعود إلى المدينة فأبوا إلا قتله، فما مات رحمه الله إلا وهو تائب نادم من هذا الاجتهاد. فعلام تأخذون حالة قبل الاجتهاد، قبل هذه التوبة والرجوع، مع أنها ليست الحالة التي تستدلون بها على ذلك، وتتركون خاتمة حياة التي مات عليها، أليس هذا إلا لزيغ القلب؟ السلف الكرام نجهلهم، يعني السلف الكرام جهال لما نقلوا الإجماع وهم يعلمون هذه الوقائع، جهال وعلمتم أنتم، هم جهال وعلمتم أنتم. فسعيد بن جبير إمام عالم ما مات رحمه الله إلا والأمة محتاجة إلى علمه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة سعيد بن هشام السعيد بن جبير ابن هشام الوالبي مولاهم الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد أبو محمد ويقال أبو عبد الله الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي أحد الأعلام، روى عن ابن عباس فأكثر وجود، وعن عبد الله بن مغفل وعائشة وعدي بن حاتم وابي موسى الأشعري في سنن النسائي وابي هريرة وابي مسعود البدري وهو مرسل، وعن ابن عمر وابن زبير والضحاك بن قيس وأنس وابي سعيد الخدري، وروى عن التابعين مثل أبي عبد الرحمن السلمي وكان من كبار العلماء، قرأ القرآن على ابن عباس، ترجمان القرآن وحبر الأمة، قرأ عليه أبو عمرو بن العلاء وطائفة لو أبو عمرو البصري صاحب قراء من القراءات السبع، وحدث عنه أبو صالح السمان وآدم بن سليمان والد يحيى وأشعث بن أبي الشعثاء وأيوب السختياني وجماعة وسليمان الأعمش وسماك بن حرب، نعم وجماعة كثر، كان نعم. قال أبو الشيخ قدم سعيد أصبهان زمن الحجاج وأخذوا عنه، وعن عمرو بن حبيب قال كان سعيد بن جبير بأصبهان لا يحدث ثم رجع الكوفة فجعل يحدث، فقلنا له في ذلك فقال انشر بزك حيث تعرف. وقال عطاء بن السائب كان سعيد بن جبير بفارس وكان يتحزن يقول ليس أحد يسألنا عن شيء، وكان يبكينا ثم عسى ألا يقوم حتى مضحك. نعم. شوف سعيد نقل الذهب عنه قبلها أن سعيدا كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء في شهر رمضان، وكان يؤخرون العشاء، وكان يؤخرون العشاء يعني إلى ربما آخر الليل، وهو من المغرب إلى آخر الليل يمكن 6 ساعات، فكان يختم في هذا ليس بين المغرب والعشاء اللي هو 1 ساعة وربع، هذا لا يتصور أصلا، لكن يؤخرون العشاء إلى منتصف الليل والمغرب ثوله من الساعة مثلا 5 إلى 12 تقريبا أو 11 يكون مثلا 6 ساعات. قال الذهبي شوف الأمة، شوف الذهبي وهو يترجم لسعيد بن جبير الإمام العالم ماذا يقول، سبحان الله كل يؤخذ من قوله ورد، ولا نتعامل مع علمائنا تعامل مع معصوم. قال الذهبي قلت هذا خلاف السنة، وقد صح النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3، قال هذا خلاف السنة، ولو قيل بغير هذا التعليل إنما هذا لا تستنى إلا أن يكون هذا كهذا الشعر، من ذا الذي يتقن القرآن في 6 ساعات أو 5 ساعات؟ هذا لا يمكن، 30 جزءا في 5 ساعات هذا لا يكون إلا
على حساب الأحرف والمخارج والأحكام والضوابط وغير ذلك. طيب، وقيل أنه كان يختم القرآن في كل ليلتين، وكان ابن عباس إذا أتاه الكوفة يستفتون يقول أليس فيكم ابن أم الدهماء، يعني سعيد بن جبير، قال ابن مهدي عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا ومحتاج إلى علمه. وقال ضرار بن مر عن سعيد بن جبير قال التوكل على الله جماع الإيمان. وكان يدعو سعيد اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. نعم. فقط هذا اللي رحمه الله. هذه الرسالة رسالة في السنة، وسئل عن مسائل رحمه الله تعالى فأجاب عنها. نعم.
روى محمد بن نصر المروزي رحمه الله عن عطاء بن دينار الهذلي أن عبد الملك بن مروان كتب إلى سعيد بن جبير يسأله عن هذه المسائل فأجابه فيها سألت عن الإيمان قال فالإيمان هو التصديق أن يصدق العبد بالله وملائكته وما أنزل من كتاب وما أرسل من رسول وباليوم الآخر.
طيب، هل هذا من سعيد بن جبير في مفهوم الإيمان تعريف له بتعريف المرجئة في بعض فرقها لما قالت بأن الإيمان هو التصديق؟ وقد سبق معنا التنبيه كثيرا إلى أن الإيمان ليس هو التصديق المجرد، إنما هذا هو التصديق الإذعاني وليس التصديق المجرد هو تصديق القلب دون العمل، وإنما التصديق الذي يعود إلى القول ويعود إلى العمل، فهو تصديق بالقول والعمل وليس تصديقا مجردا. فكيف نفهم كلام سعيد رحمه الله تعالى هنا لما قال إيمان وتصديق؟ قال أن يصدق العبد بالله أو أن يصدق العبد بالله وملائكته وما أنزل من كتاب وما أرسل من رسوله باليوم الآخر، يعني التصديق العام كل ما يتعلق بالإيمان، يؤمن بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر خيره وشره. طيب، وأيضا قال وتسأل عن التصديق. ما المراد بالتصديق في قول سعيد الإيمان هو التصديق؟ فقال
قال وتسأل عن التصديق، والتصديق أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن وما ضعف عن شيء منه وفرط فيه، عرف أنه ذنب واستغفر الله وتاب منه ولم يصر عليه، فذلك هو التصديق.
يبقى إذن التصديق الذي هو فعل الأوامر واجتناب النواهي، أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن، يعني يمتثل الأوامر، وما ضعف عن شيء منه وفرط فيه بارتكاب النواهي، عرف أنه ذنب واستغفر الله وتاب منه ولم يصر عليه، فذلك هو التصديق. يبقى هل مقصود سعيد بن جبير رحمه الله تعالى بالتصديق هنا هو مقصود المرجئة لما قالوا الإيمان هو التصديق؟ أبدا. ما الفرق بين التصديقين، بين تعريف سعيد الإيمان هو التصديق وبين تعريف المرجئة الإيمان هو التصديق؟ ما الفرق؟ ها قول يا شيخ فتحي. نعم، التصديق عند المرجئة بلا عمل، تصديق يعني عندهم تصديق القلب فقط، تصديق مجرد، ويقولون اللغة تقول هذا بأن الإيمان هو التصديق المجرد، ونقول حتى اللغة ليس التصديق فيها مرادفا للإيمان، فمادة صدق ليس فيها مادة أمانة من كل وجه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد ذكر الفوارق بين المادتين، بين مادة صدق وبين مادة آمن في كتاب الإيمان الكبير من أوجه عديدة. فهو ليس تصديقا مجردا، وإنما تصديق يحصل به الأمن، وهذا لا يكون إلا تصديقا إذعانيا. ولهذا قال حافظ حكمي رحمه الله ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فليس قصده التصديق المجرد، إنما قصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، اللي هو تعرف هنا من سعيد بن جبير، اللي هو فإن سألت عن التصديق فهو أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن، يبقى العمل بجميع الأوامر الموجود. طيب، فإن ضعف عن شيء من ذلك، وقع في ترك شيء من هذا أو وقع في معصية، ها عرف أنه ذنب واستغفر الله وتاب منه ولم يصر عليه، يعني يستغفر من ترك ذلك. إذن التصديق عند سعيد هو العمل ولا لا يا إخوان؟ يبقى تصديق القلب وتصديق الجوارح اللي هو التصديق الإذعاني المستلزم للقيادة ظاهرا وباطلا. أما المرجاة فقد قصر الإيمان على تصديق القلب فقط دون نظر إلى حتى قول اللسان، يعني من رأى الإيمان والتصديق لا يرى أن اللسان ها أن نطق اللسان داخل في ركن الإيمان، وإنما هو دليل على هذا الإسلام الظاهر، يعني نجري أحكام الإسلام على من نطق باللسان، لكن هو ليس داخلا في حد الإيمان. الإيمان عندهم التصديق فقط، وقوم قالوا بل الإيمان هو النطق فقط ولا يدخل فيه التصديق، وعندهم إذا قال باللسان هذا المؤمن كامل الإيمان، كامل الإيمان ولو لم يصدق بقلب. فعلى قول من قال إيمان هو التصديق فقط يكون فرعون مؤمنا، لأن الله عز وجل قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى النفس موقنة بما جاء به موسى عليه السلام، وقال الله عز وجل عن موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وتصديق أبي طالب، فالتصديق فقط لو كان هو الإيمان لجعل هؤلاء مؤمنين. طيب ومن قال بأن الإيمان هو القول فقط؟ إذن يكون المنافق مؤمنا، لأن المنافق نطق وصلى وصام وحج وغير ذلك فيكون مؤمنا. فلا المنافق مؤمن بالنطق والإتيان بالأعمال لأنه فقد التصديق، ولا فرعون ومن معه وكل من صدق مؤمن كامل الإيمان لأنه فقد النطق، فلا بد من نطق لسان، ولا بد من تصديق الجنان، ولا بد من عمل الجوارح والأركان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولقد ذكر الله الإيمان بالعمل، ولهذا قال ما كان وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى البيت، وقال صلاتكم إلى بيت المقدس، وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى سؤال الآن، ما مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وما الفرق بين إخبار سعيد بن جبير عن الإيمان بأنه التصديق وقول المرجئة بأن الإيمان هو التصديق؟ ها عايزين أحد من الخلف قول يا منير. طيب وفين قول اللسان؟ نعم، واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. نعم طيب ما محل كلام سعيد بن جبير عن الإيمان بأنه التصديق، مع أنك الآن قلت الإيمان عند أهل السنة هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان؟ ما محل هذا وسعيد بن جبير يقول الإيمان هو التصديق؟ ها شرح التصديق وأن هذا التصديق هو ماذا؟ هو العمل بما في القرآن والاستغفار من التفريط مما أمر به المسلم في كتاب الله عز وجل، يعني فعل الأمر واجتناب النواهي. يبقى العمل داخل في حد الإيمان ولا لا؟ داخلهم في حد الإيمان، ولهذا من ترك العمل فقد ترك ركن الإيمان. ولا يكون الإنسان مؤمنا إلا بالعمل، كما لا يكون مؤمنا إلا بالقول. قال المزني رحمه الله تعالى والإيمان والعمل قال والإيمان والعمل نظامان متفقان سيان ونظامان ولا يختلفان، فلا يصح الإيمان إلا بالعمل كما لا يصح العمل إلا بالإيمان، أو كما قال رحمه الله. يبقى الإيمان والعمل، فالعمل ما ينفك عن الإيمان والإيمان ما ينفك عن العمل، ولهذا قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وما كان الله ليضيع إيمانكم. وفي حديث وفد عبد القيس أنهاكم عن أربع وآمركم بأربع، آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، ثم ذكر ما يتعلق بالإسلام من الشهادتين والصلاة وكذا، وأن تعطوا من المغنم الخمس. يبقى إذن الإيمان لا يكون إلا بالعمل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر الإنسان في خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يصح الإيمان إلا بالعمل. ومن ترك العمل كلية لم يعمل قط، لم يعمل قط أي عمل ولم تتحرك جريحته، فهذا كافر، هذا كافر. والذين يقولون بأن العمل أن الإيمان يثبت بالعمل، هؤلاء قولهم قول مرجئة تماما. ولهذا شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الأوسط، وأنا أنصح بقراءة كتاب الإيمان الأوسط وبقراءة كتاب الإيمان الكبير، وهذا موجود الحمد لله شرحه عن موقع الإيمان الأوسط والإيمان اللي هو أصل الكتاب وحديث جبريل، والإيمان الكبير ومختصر الإيمان الأوسط لابن عبد الوهاب رحمه الله. فشيخ الإسلام بيّن حقيقة الخلاف بيننا وبين المرجئة، فمن اعتقد أنه إذا وجد الإيمان في القلب حتما ولا بد يقابله عمل الجوارح، حتما ولا بد، فإنه إذا اعتقد أن العمل من الإيمان أو ثمر من ثمرات الإيمان فهذا خلاف لفظي. أما إذا اعتقد أنه إذا وجد الإيمان في القلب، قد يوجد إيمان في القلب ولا يقابل عمل، فهذا خلاف معه خلاف حقيقي، لأن الإيمان إذا وجد في القلب لا بد أن تتحرك الجارحة للعمل. ما يمكن في القلب خوفه، في القلب رجاؤه، في القلب خشيته، في القلب إنابته، في القلب إخلاصه، في القلب توكله، ولا يتحرك تتحرك جارحته قط لعمل طيلة حياته، هذا مستحيل، هذا لا يكون أبدا. لهذا فالعمل ركن في الإيمان، ومن عرف الإيمان بين القول وعمل لازمه أن يقول بكفر تارك القول أو العمل. وإلا لو عرف الإيمان بالقول والعمل ثم أثبت الإيمان بالعمل قط عاد هذا على تعريف الإيمان بالنقد. وينبغي أن يعرف الإيمان بأنه القول بس، كيف تعرف أنه عمل وأنت أثبتت بالعمل؟ فماهية الإيمان، حقيقة الإيمان مركبة من القول والعمل، وهذا شرحناه وبسطناه لكم بكثرة والحمد لله، ولا خلاف فيه بين السلف، لا خلاف فيه بين السلف، وهذا قول المرجئة إثبات العمل، الإيمان بلا عمل. نعم. ومن وجد من العلماء يعتبر العمل مثلا كمال، فهذا لمخالفة السنة في هذا باجتهاد، يظن أن هذا هو منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم نعم. عبارة المزني، نعم.
قال الإمام المزني رحمه الله، قال: والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان.
نعم. وهما سيان ونظامان وقرينان،
لا نفرق بينهما
بين القول والإيه والعمل، بين الإيمان والعمل.
لا إيمان إلا بعمل،
لا إيمان إلا بعمل،
ولا عمل إلا بإيمان،
ولا عمل إلا بإيمان. ومنزلة العمل من الإيمان كمنزلة الشفتين من الكلام، في كلام بلا شفتين هذا مستحيل، كذلك لا إيمان بالعمل. شوفوا
الماكينة هذه نزلت،
معلش تحملوا، هذا يعني برنامج تخسيس طبيعي يا اخواني، يعني ده مفيد للجسم ان شاء الله. هو انا عارف ان من الصبح ساونا، بس يعني عارف ان شاء الله نحاول نشوف الدور الارضي، نستأذن يعني في الدور الارضي مع هذا، ان شاء الله يكون خير باذن الله، على الله يستر باذن الله. نعم.
هذا الكلام أن أهم شيء لا إله إلا الله، أن أهم شيء لا إله إلا الله، والعمل يقلل ما في مشكلة.
هو صح، أهم شيء لا إله إلا الله، لكن يعني لكن لا إله إلا الله ما هي؟ إيه لا إله إلا الله؟ وش لا معبود حق إلا الله؟ لا معبود، فين العبادة؟ لا مش هو 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 إيه بقى؟ هو أهم شيء لا إله إلا الله، لكن إيه لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله، يبقى عايزين عبادة وعايزين معبود وعايزين شرط في العباد. ولا معبود حق إلا الله، يبقى عايزين عبادة، فين العبادة؟ هو بيقول مش مهم العبادة، يبقى أنت إذا ما بتقولش لا إله إلا الله. لا إله إلا الله قول وعمل، لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، ما هو القول والعمل هو لا إله إلا الله، لا معبود. طيب إذا فين العبادة؟ أين العبادة؟ يبقى هذه عبادة وإفراد عباد، يبقى ألا نعبد إلا الله ده عبادة هو نفي ضرب عبادة، وألا نعبد الله إلا بما إلا بمشار. يبقى عندنا عبادة وهي جملة الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وعندنا معبود وهو الرب سبحانه وتعالى، فلا نعبده إلا الله سبحانه وتعالى. إذن عندنا عبادة وعندنا معبود، لكن هم يظنون أن المراد من لا إله إلا الله إيه؟ يظنون المراد من لا إله إلا الله هو القول فقط، هكذا يظنون أن المراد هو القول فقط، وهؤلاء مغرورون. إنما المراد من لا إله إلا الله لا معبود حق إيه؟ إلا الله. نعم، شوف ده أنتوا عرفتوا قيمة المروحة؟ كنت من شوية مش عارفين قيمتها، من الصبح مش عارفين قيمة المروحة، عرفتم الآن حتى تستشعروا نعمة الله عليكم.
قال رحمه الله تعالى: وتسأل عن الدين، والدين العبادة.
هذا قال في الحاشية هنا، ابن بطة يقول: في عقيدته الإيمان بالله ومعنى التصديق بما قال وأمر به وافترض ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب، والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وتسأل عن الدين.
يبقى إذا سأل عن الإيمان، وهذا المفهوم يا أخواني مفهوم الإيمان على الحقيقة يحصل به الفرق بين مذهب الخوارج ومذهب المرجع. ما مذهب المرجع في الإيمان؟ من قائل بأن الإيمان هو المعرفة، ومن قائل بأن الإيمان هو القول، ومن قائل بأن الإيمان هو التصديق، ومن قائل بأن الإيمان هو القول والتصديق. وكل فرق المرجع اتفقوا على تأخير العمل عن مسمى الإيمان، ثم تنازعوا في القول، قول اللسان وقول القلب، فمنهم الذي جمع بينهما، ومنهم الذي أفرضهما، أفرض القول أو أفرض التصديق، ومنهم الذي قال هو المعرفة. ولا يرون الإيمان يزيد وينقص، فالإيمان عندهم شيء واحد. فمن رأى الإيمان القول رأى أنه إذا لم يكن القول كفر، ومن رأى الإيمان هو التصديق رأى أنه إذا لم يكن عنده التصديق كفر. فالإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. قابلهم الخوارج والمعتزلة، رأوا الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجرح الأركان، لكن لا يرون من زيادة ولا نقصان، فالإيمان أيضا عندهم شيء واحد. إذا زال بعضه زال كله، فلو ما صلى خرج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، أو إلى منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. لو ترك عمل واحد، لو ما صام، لو ما زكى، لو ما حج، لو ما كذا، يبقى خرج من الإيمان. لكن أهل السنة والجماعة يرون الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجرح الأركان، ثم يرون العمل هذا شعبا، كل شعبة منها بعض إيمان، فمن ترك شعبة نقص إيمانه بقدر هذه الشعب، إلا شعب اختلفوا في التكفير ونخل فيها التكفير. منهم من رأى الصلاة، منهم من رأى الصلاة والصوم والزكاة، ومنهم من رأى المباني الأربع كلها، وهكذا على خلاف كما قلنا هذا موجود عند العلماء، إلا ما كان من الصلاة فترك الكلي قلنا بأن هذا وإن نقل فيه الخلاف، إلا أنه نقل الإجماع والإجماع سابق على الخلاف، فيكون الإجماع هو الرجح في هذا. طيب، يبقى إذا العمل عند السنة والجماعة شعب: زنى يبقى نقص إيمانه، سرق يبقى نقص إيمانه، ترك صيام يبقى نقص إيمانه، ما أدى زكاة يبقى نقص إيمانه بقدر هذا. إنما الخوارج لا، إذا ترك شيء من الأعمال كفر. هذا هو الفارق بين الإيمان عند السنة والإيمان عند الخوارج والمعتزلة. يبقى الفارق هو أن الخوارج والمعتزلة رأوا أن الإيمان شيء واحد، إذا نقص بعضه زال كله. إنما أهل السنة يرونه شعب، إذا ذهبت شعبة بقي الإيمان، ولكن نقص الإيمان بقدر هذه الشعبة إلا الشعب التي تنازعوا فيه. واضح إخواني؟ تمام. يبقى هذا مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهذا المفهوم ينبغي ضبطه لأنه من أصول السنة لمخالفة أهل السنة والجماعة فيها الخوارج والمرجئة، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وما ذكره أئمة السنة وشدد النكير على من أنكره. هذا إسحاق رحمه الله تعالى يرى أن من قال بأنه يكفي الإقرار للعمل لو كان مقرا بهذه الأعمال ومات ولم يعمل فإنه يكون مؤمنا، قال مما غلت فيه المرجئة، جعله من غلو المرجئة، جعله من غلو المرجئة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتسأل عن الدين.
هذا السؤال الثالث، تسأل عن الدين. نعم.
والدين العبادة، فإنك لن تجد رجلا من أهل دين يترك عبادة أهل دينه ثم لا يدخل في دين آخر إلا صار لا دين له.
نعم. والدين والعبادة، فإنك لن تجد رجلا من أهل دين يترك عبادة أهل دينه ثم لا يدخل في دين آخر إلا صار لا دين له، إلا صار لا دين له. فالدين هو العبادة، هو جملة ما يتدين به الإنسان ربه سبحانه وتعالى من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو الدين. والدين قد يطلق على الدين في أصله وهو الإسلام، وقد يطلق على منهجك داخل هذا الدين وهو منهج أهل السنة والجماعة مثلا. فلكل قوم دين، فالخوارج لهم دينهم والمعتزلة لهم دينهم، بمعنى لهم عملهم ولهم فكرهم، وأهل السنة والجماعة دينهم وعملهم ومنهجهم هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، مثل ما قال النبي: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا قال السلف: إياك والتلون في الدين، إياك والتلون، فإن دين الله واحد. يبقى قد يطلق الدين على هذه المناهج، فكل فرقة تتدين الله عز وجل بدين هو عائد إلى فكرها وإلى رأيها. أما أهل السنة والجماعة فإن دينهم هو دين النبي والصحابة رضوان الله عليهم، ويتقيدون في دينهم بالآثار لا بالآراء، فدينهم حدثنا وأخبرنا. هذه عبارة جميلة لابن القيم توضح قيمة حدثنا وأخبرنا، فإن أهل البدع إخواني ليس عندهم حدثنا وأخبرنا، إنما عندهم الذي حدثهم هو إمامهم الذي وضع لهم هذا المنهج. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين: من أحالك على غير أخبرنا وحدثنا، من أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين، ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم والشيطان الرجيم. تاني: من أحالك على غير أخبرنا وحدثنا، يعني الأثر، يعني السنة، يعني دين السلف، هذا أخبرنا وحدثنا، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. سموا لنا رجاله فديننا حدثنا أخبر. يا إخواني بارك الله فيكم، لا يثبت الدين إلا بسند. إن كان المنسوب إليه الدين النبي فلا بد من صحة السند إلى النبي، ولا ينسب إلى النبي إلا ما صح سنده. كل حديث ضعيف لا يجوز نسبته إلى النبي، كل حديث ضعيف لا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لك الحديث متلقى بالقبول والأمة أجمعت عليه ما سنده ضعيف، هل يا ترى صح سنده؟ أبدا لا، ما صح سنده، السند الموجود هذا ما صح. طيب أمال إيه؟ هذا خلاف القاعدة التي قررناها الآن. نقول لا، ليس خلاف القاعدة التي قررناها. إيه هي القاعدة التي قررناها الآن؟ القاعدة إنه لابد من نسبة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصح النسبة إلى رسول الله. نقول وصحة النسبة بأعلى ما يكون. ما هي النسبة؟ رواية الأمة هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفاق الأمة المعصومة من الخطأ أن هذا الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تلقته الأمة بالقبول. يبقى هذا الإسناد إسناد مردود، لكن إسناد الأمة هو الإسناد المقبول. وإلا لو لم ترضى بهذا خلاص يا سيد، الحديث ضعيف، الإسناد ضعيف، والحديث صحيح، والأمة أجمعت على العمل بالحديث الضعيف. مش هو ضعيف؟ ضعيف، لا يصح هذا حديث، خلاص. طيب الأمة أجمعت إذن على العمل بحديث ضعيف في العقائد والأحكام. يبقى إذن هنعدل المسألة، نقول بدلا ما كنا نقول الأمة تجمع على أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام والعقائد، خلاص هنقول الأمة مجمعة على العمل بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام، خلاص. يبقى الحديث الضعيف يعمل به في العقائد والأحكام. الأمة لم تختلف في هذا حتى تتفق على العمل بهذا. يبقى إذا نسب القول إلى الرسول فلا يثبت إلا بما صح إلى الرسول، لكن بما تثبت الصحة؟ تثبت الصحة بنقل العدل الضابط، أو بنقل الأمة، أو بالحديث القوي الذي صح، الحديث الضعيف الذي صح بطرقه، أو إلى آخره. طرق هناك ثبوت الحديث. طيب فإن أسندنا إلى الصحابة فلا بد من صحة الإسناد إلى الصحابة. فإن أسندنا وهو الموقوف، فإن أسندنا إلى التابعين فلا بد من صحة السند إلى التابعين. ما في دين بلا إسناد. لو قلنا ابن تيمية يبقى لابد من صحة السند إلى ابن تيمية. لو قلنا ابن عبد الوهاب لابد من صحة السند إلى ابن عبد الوهاب. لو قلنا إلى ابن باز لابد من صحة السند إلى ابن باز. لابد. كل قول يسند لأحد ما لم تصح النسبة إليه فلا يجوز نسبته إليه، ما لم يصح السند إليه فلا يجوز نسبته إليه. هذا ديننا حدثنا أخبرنا، ما إيه قيمة حدثنا أخبرنا؟ ولهذا العلماء صنفوا في المرفوع وفي الموقوف وفي المقطوع، بل وصنفوا فيما له حكم الإيه المرفوع، كل هذا مصنف فيه. ولهذا طارة يكون تصنيف الخبر باعتبار طرقه، طارة يكون تصنيف الخبر باعتبار القائل يعني المسند إليه، هذا المتواتر والأحاد، وهذا الموقوف المرفوع والموقوف والمقطوع، وطارة يكون باعتبار الصحة والضعف، هذا الصحيح وهذا الضعيف، وطارة وطارة إلى آخر ذلك. إذن كلمة دين لابد أن يكون قائما على ماذا حدث أخبرنا، وهو ما قاله العلماء الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يبقى كوننا نقول هذا حديث والعلماء يأخذونه، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد من صحة النسبة. فديننا حدثنا أخبرنا. ولهذا لو تسأل الخوارج من حدثكم بمنهجكم سوف يظهر حقيقة المنهج. من حدثكم يا مرجئ بمنهجكم؟ من حدثكم يا روافض بمنهجكم؟ من حدثكم يا صوفية بمنهجكم؟ من حدثكم يا إخوان بمنهجكم؟ من حدثكم يا تبليغ بمنهجكم؟ أين حدثنا وأخبرنا؟ هل حدث بدينكم ابن عباس أو سعيد بن جبير أو ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب؟ من حدثكم بدينكم هذا؟ من الذي حدثكم بدينكم؟ من حدثكم بدينكم؟ يبقى حدثنا أخبرنا هذه المعية، هذه القاعدة الذهبية، الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء، سموا لنا رجالكم. يبقى ديننا لا يستغنى عن الإسناد، ديننا لا يستغنى عن الإسناد. فمن نسب إلى الدين شيئا فلابد أن يكون من دين الله. ما دين الله؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا أنت تحاكم كل أحد إلى الدين. لما قال أصحاب الثورات يجوز عزل الحاكم من الحل والعقد، نقول دين من؟ حدثنا وأخبرنا. نريد حدثنا وأخبرنا. عندنا حدثنا وأخبرنا، أفلنبذهم؟ قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة إلا أن تروا كفرا بواحد. حدثنا وأخبرنا تقول تؤدون الحق الذي عليكم تسألون الله إلى ذلك. حدثنا وأخبرنا تقول فمن فارق الجماعة قيد شبه. نريد حدثنا وأخبرنا أن من عصى وأن من ظلم يجوز عزله. نريد نريد. وعن السلف، أجمع السلف أن السلطان لا ينعزل بالفسق، هذا السلف. يبقى عندنا النص وعندنا الإجماع. أنتم عندكم إيه؟ ماذا عندكم؟ ماذا عندكم؟ يبقى حدثنا أخبارنا، حتى لو مع رسلان اللي بيقولنا سلفي، حتى لو مع رسلان يقول سلفي، ومع طلعة الزران لابن سلف، يا رسلان حدثنا. ها نريد يا رسلان حدثنا وأخبارا، نريد يا زهرة حدثنا وأخبارا. ما في حدثنا وأخبارا سوى آل سعود، ويوم أن عزلوا سعود والعلماء كان بمحضر العلماء. طيب ما ابن جبير أحسن بقى، وابن الأشعث والأعمش وابن جبير وسليمان بن سورد، ده وحيد أحسن منكم، ده وحيد بقى كده طلع على كده أمام، ده كده وحيد. حتى ما قالش قال سعود، ده وحيد جبهة من ابن الزبير والحسين وسليمان بن سورد، وجاب في الكتب. إنما أنت يا ظهران جئت بإيه؟ بقال سعود. يعني المسألة مبتوتة إلى آل سعود؟ يعني ما وجدت حدثنا وأخبرنا قبل آل سعود؟ فبيننا وبين القوم حدثنا أخبرنا. إخواني بارك الله فيكم، يا أحمد يا ضمياطي، يجوز عزل السلطان بغير مكفر؟ مهما كان عربيت خائن كذا ضال مضل مبتدع، هل يجوز عزله؟ الدليل على عدم الجواز. عايزين حدثنا وأخبرنا، ولا تنزعنا يدا من طاعه. وبعدين إلا أن تروا كفرا بواحد عندك، إلا أن تروا كفرا. فهل اللي انت بتتكلم عنه الان كفر؟ لا. طب على ما اذا تنزع؟ طب لو قال ان العزل مش نزع، نقوله ايه؟ نقوله هذا نزغ من الشيطان لك. كيف العزل مش نزع؟ هذا نزغ من الشيطان لك، هذا نزغ من الشيطان. عزل خالع ها فارق فارق ها
خرج
خرج، كل هذا مادة واحد. نابذ، كل هذا مادة واحد، لا يجوز. فكل النصوص الأميرة بالصبر وعدم النزح، إلا أن تروا كفرا بواحد عندك فيه من الله يبقى. طب والسلف ما مذهبهم في هذا؟ ها في العزل، يعني مسألة العزل عندهم خلافية ولا إجماعية؟ أجمع أهل السنة أن السلطان يعزل بالفسق. طيب خلاص، سألوا هؤلاء أين حدثنا وأخبرنا، وسألوا الذين خرجوا على السلاطين أين حدثنا وأخبرنا. ما في حدثنا وأخبرنا، أنت الوحيد اللي معك أهل السنة معك حدثنا وأخبر. في كل مسألة من المسائل حدث، أحدثنا أخبر، حدثنا أخبر. هذا الفيصل بينك وبين أهل البدع والهواء، هذا الذي لا يطيق أهل البدع، أول ما تقول من حدثك خلاص انتهت، لأن حدثه هواه. أفرأيت من تأخذ إلى هواه وأضله الله على علم. إنما دين أهل السنة والجماعة دين من؟ دين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم.
قال وتسأل عن العبادة.
قال الرحمن على العرش استولى، طيب ماشي، من حدثكم بهذا ومن أخبركم بهذا؟ ابن عباس، سعيد بن جبير، مجاهد، هاتوا من تفسير السلف من فسرت الرحمن على العرش استولى، ولا تفسير واحد، إنما هو محض الهوى لإنكار استواء الله عز وجل عرش استواء حقيقيا يليق بجلاله. ولهذا لا أحد يستطيع أن يناقشك بحجة أبدا، ما أحد يستطيع أن يناقشك بحجة. أحد إخوانكم يقول لي جاء حزبيون في بلده من أيام، قالوا إحنا رجعنا والحقيقة تبين أن كنتم على الحق، وإنه فعلا ما يجوز الخروج ولا يجوز كذا 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 كذا، وإحنا بندعوكم وين المشايخ أخطأوا، وإحنا بندعوكم تأتون إلى مسجدنا لإقامة دعوة فيه. فالأخ قال لهم والله هذا حسن وجيد وجزاكم الله خير ونسأل الله أن يثبتكم على حق. طيب بس إحنا نيجي المسجد، أنتوا كنتوا تقولون نحن مداخلة وإحنا كذا ونسب في العلماء، طب بس إحنا نيجي إزاي مداخلة برضو وهنقول الشيخ فلان أخطأ والشيخ علان أخطأ، فهل أنتم ستوافقون على هذا؟ ما هم تابوا بقى إلى الله، هل أنتم ستوافقون على هذا؟ قال لا يعني بلاش الموضوع ده، يعني عشان بس العوام. قالوا خلاص طيب مش هنتكلم أمام العوام ولا على المنابر، تبينا وبين بعض هنقول إن هؤلاء مبتدعة؟ لا يعني أنت عايز تقول الحويني. بدأ يناقش المسألة من جديد. هذا أخونا رضا يخبرني بهذا، فهو المطلوب كده، هاي لك توبت خدوا العقدة الايه؟ العقدة الرفيعة. طب احنا نجي نقول المشايخ دول مبتدعة، لا يقبل، يبقى ما توبت، انت منهم وهم منك، ما يصلح ما يصلح، يبقى لابد شرط التوبة الى تتابوا واصلحوا وبيان. ولهذا لن يقبل منهجك الا مين؟ إلا سني سلفي يعرف يعني سنة. ده هؤلاء يتنافسون أيهم الأسبق في التحذير من المداخل، واحد يقول أنا أول من حضر والثاني يقول لا أنا أول من حضر، وكأن هذا فضل عظيم جدا. يا ترى من أول من حضر من المداخل؟ لأنهم قوم سوء ونبتة سوء، وكما يصفهم مصطفى العدوي أنهم خوارج، لكن خوارج على الدعاء باللسان، هؤلاء خوارج. نعم. إذن بيننا وبين القوم حدثنا وأخبر، بيننا وبين القوم حدثنا. ولهذا لما حصلت الثورة على مرسي قالوا حدثنا وأخبرنا ومن قال السنة والجماعة كذا وذا كلام النووي وهو بأهو الأجمع وواما قتلوا والخروج عليهم في حرب إجماع المسلمين وإن كانوا فسقطهم ظالمين. طب ويا مبارك، هو النووي بعد 2011 ولا يعني بعد 25 نال ولا 25 نال؟ لا يكون في نووي ثاني يا اخوان، وحاجة في نووي بعد نووي السلاح النووي، لكن نووي الزماني هذا لا، النووي ذا بقى له 700 سنة 800 سنة، هذا النووي الزماني. وإجماعه وشرحه في المنهاج شرح مسلم هذا موجود من 800 سنة، فلماذا ظهر الآن ولم يظهر من قبل؟ ولماذا يا قرضاوي صار الخروج على الحاكم المنتخب شرعا ومن المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية أنه لا يجوز الخروج على إيه؟ على الحال. حتى لما بيدافعوا عن هذا المرسي إنما يدافعون عنه بماذا؟ بقانونهم، إنه أول رئيس منتخب ولا ينبغي نحن يعني نهمل هذا الانتخاب، لكن حاكم الشرع فيه. نعم. فإذا بينك وبين القوم حدثنا وأخبرنا، عرفتم قيمة حدث خبرنا؟ طيب. ثم يقول رحمه الله تعالى
وتسأل عن العبادة،
فمن أحالك على غير أخبار وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن. يا الله يا الله يا أخواني، شوف السلفية الجميلة، شوف عمر عبد شوف عبد الرحمن عبد الخالق بيتكلم عن مرسي بيه بحدثنا وأخبرنا بمحض الهوى. فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين، ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم والشيطان الرجيم. طيب اكتب السبب، اقرأ السبب. هذا كلام القيم يعني علق به على على الأثر الآتي.
قال: وأما الكلمات التي تروى عن بعضهم من التزهيد في العلم والاستغناء عنه، كقول من قال: نحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت وأنتم
يعني
تأخذونه.
أنا لكم حدثنا ميت عن ميت، إنما احنا نأخذ مباشرة بلا واسطة عن الحي الذي لا يموت،
وأنتم تأخذونه من حي يموت. وقول الآخر: وقد قيل له: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق، ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق.
من الخلاق عبد الرزاق، أنا على الخلاق على طول، عبد الرزاق الخلاق على طول. نعم، ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. سبحان الله، هل سمع متى أبو بكر لم يسمع من الخلاق، ومتى عمر ولم يسمع من الخلاق، ومتى العشر المبشرون يسمع من الخلاق، ومتى أهل بدر يسمع من الخلاق، وأهل بيعة غضون يسمع من الخلاق، متى الصحابة ولم يسمع أحد منهم من الخلاق، وجاء هؤلاء الذين لعب الشياطين بقلوبهم فأوهمهم أنهم يسمعون من الخلاق. وإنما هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. هؤلاء يتنزل عليهم الشيطان. نعم.
وقول الآخر: العلم حجاب بين القلب وبين الله عز وجل.
أعوذ بالله، العلم حجاب بين القلب وبين الرب سبحانه، العلم حجاب. هذا علم الورق، نما لا، احنا عندنا علم الخرق. هات لك قلبية أزيمة تبقى عالم، تبقى انت أفضل الناس. نما تروح بحديثنا وأخبارنا وتثني الركب، ليه تثني الركب يا ابن وتتعب نفسك؟ نعم.
وقول الآخر:
أحوال أحوال أحوال، مش علم مسائل وعلم فقه وعلم حديث، الكلام ده فين ده؟ احنا عندنا علم أحوال أحوال. اقعد في أوضة ظلمة واقفل على نفسك والشياطين هتنزل عليك، هتلاقي نفسك حالك متغير خالص. جاني واحد امبارح والله يقول لي كده، انا بيحصل لي كده وكواشف، وانا والله بشوف يا شيخ، مرة قلت الجو هيشتي وشتا فعلا، وانا كنت شايف الشتا شيء، قلت له هتشوف الشتا وتشوف الريح وتشوف كل حاجة، لان الله عز وجل قال: واسترهبوهم وجاءوا سحروا عيون الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر ايه. قوم شوف حد يقرا عليك، الله يهديك انت وزوجتك وعيالك، روح شوف حد يقرا عليك، انت عندك جن اصلا، والجن هيوريك السماء بتمطر وهيوريك كل شيء، كل شيء يوري لك الجن. نعم.
وقول الاخر: اذا رايت الصوفي يشتغل باخبرنا وحدثنا فاغسل يدك منه.
صحيح، لا يمكن اصيب كده هداه الله لأن يكون صوفي. نعم.
وقول الآخر: لنا علم الخرق ولكم علم الورق.
نعم.
ونحو هذا من الكلمات التي أحسن أحوال قائلها أن يكون جاهلا يعذر بجهله، أو شاطحا معترفا بشطحه، وإلا فلولا عبد الرزاق وأمثاله، ولولا أخبرنا وحدثنا لما وصل إلى هذا وأمثاله شيء من الإسلام. ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي.
هذا الآثر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كما قالوا لولا العلماء الأكابر ها لخطبت الزنادقة على المنابر. لولا هؤلاء، هؤلاء حراس الحدود، هؤلاء الذين صان الله بهم الدين وحفظ الله بهم الملة في كل زمان وعصر. ولهذا هذا سبيل الكشف الجلي، من ربطك بحدثنا واخبرنا فقد ربطك بالخير كله. روح كده التبليغي، روح فلان علان، روح عند فلان الاخوان، روح عند فلان بتاع حزب النور، روح عند فلان بتاع حزب هذا ولا الرسلاني ولا كله، ما يربطك بحدثنا واخبرنا، لما يربطك بكلام شيخه، شيخنا شيخ المحنه، شيخنا شيخ الفتنه، شيخنا الذي عجز الارحام لو ادركه الذهبي لترجم له في سير الاعلام. طب ما هو ترجم للحجاج بن يوسف وترجم لائمه البدع، ما هو مش لازم يعني هو بيترجم فقط لهؤلاء. انما الدين ماذا؟ قلق الرسول. عايزين نبعت لهم محمود يقعد معهم شويه كده، يحضر لهم الدرس كده درسين ثلاثه يعرفهم شغله. صحيح بنمسك في بعض، فين حددنا اخبارنا؟ فينك انت ما حددنا اخبارنا؟ لا ده كذا، ده ثابت، ده غير ثابت، العالم حددنا هذا جاي، ده صح كده. ونحن نشجع هذا طالما بيمشي في القنوات الصحيحة، طالما في النهاية بنستفيد. لما في شيخ يختم والباقي يبصم على هذا، ما يصلح، ما يصلح. أن نريد الدين، الدين أخطأ الشيخ يصحح الطالب، أخطأ الطالب يعلم الطالب، وهكذا حتى نصل إلى الدين. يبقى أنت خارج مروح بيتك لزوجتك أم محمد بماذا؟ بمنهج ابن عباس وسعيد بن جبير ومنهج البخاري ومنهج كذا، مش منهج شيخك. شيخك مات، ماتت الدعوة، شيخك مات، مات العلم. لا، شيخك مات والعلم باقي بما تعلمت. ولهذا لا تكن تابعا لمن؟ لشيخ، ولا تابعا لكذا. ويوم ما تتصدر يوم من الايام مش هتقول وشيخنا الشيخ فلان كمل، وشيخنا الشيخ فلان كمل، لان شيخك هو الأمة كلها. ستقول قال سعيد، قال فلان، قال كذا، ويكون شيخك على مسافة متساوية مع كل العلماء. فالعلم يقدم شيخك اليوم، يقدم غير شيخك غدا، ويقدم، والعلم ترجح به خلاف كلام شيخك. هو العلم حدثنا وأخبرنا، دي ليست سهلة، هذه ليست سهلة، هذه ليست سهلة. نعم.
قال ابن جبير رحمه الله تعالى: وتسأل عن العبادة، والعبادة هي الطاعة، وذلك أنه من أطاع الله فيما أمره به وفيما نهاه عنه فقد أتم عبادة الله، ومن أطاع الشيطان في دينه وعمله فقد عبد الشيطان.
إذن العبادة راجعة إلى الطاعة، فمن كانت طاعته لله فهو عبد لله، ومن كانت طاعته للشيطان فهو عبد للشيطان. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني ألا تطيعوا، فجعل طاعتها عبادة، عبادة. ولهذا قال النبي في قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي: يا رسول الله لم نعبدهم، ما اتخذهم أربابا نعبدهم يعني نسجد وكذا. قال: أما إنهم أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فاتبعتمهم فتلك عبادتكم ماذا؟ إياه. هذه عبادة بمعنى الطاعة. نعم.
ألم تر أن الله قال للذين فرطوا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ وإنما كانت عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوه في دينهم، فمنهم من أمرهم فاتخذوا أوثانا أو شمسا أو قمرا أو بشرا أو ملكا يسجدون له من دون الله.
ولهذا من عبد الطاغوت، ما الطاغوت؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم.
ولم يظهر الشيطان لأحد منهم فيتعبد له أو يسجد له، ولكنهم أطاعوه فاتخذوها آلهة من دون الله.
نعم.
فلما جمعوا جميعا يوم القيامة في النار قال لهم الشيطان: إني كفرت بما أشركتموني من قبل.
مع أن الشيطان لم يظهر لهم وإنما زين لهم فاتبعوا. نعم.
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فعبد عيسى والملائكة من دون الله فلم يجعلهم الله في النار، فليس للشمس والقمر ذنب، وذلك يصير إلى طاعة الشيطان فيجعل معهم. فذلك قوله حين تقربوا منهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين.
وقال: استشكل رجل من قريش من المشركين قال: أنتم تقولون هذه الآية وتقرأون هذه الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم وما تعبدون. طيب هؤلاء الذين عبدوا عيسى، إذن عيسى في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسه وهم في مشات أنفسهم خالدون. نعم.
وقالت الملائكة
ولهذا من دعا إلى عبادة نفسه إنما من ومن عبد وهو راض إنما من عبد وهو كاره فهذا لا يكون في النار. نعم.
وقالت الملائكة حين سألهم الله أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم
يعني يطيعون الجن ما عبدونا يعبدون الجن يطيعون الجن وإلا ما دعونه. قال تعالى وإذ قال الله عيسى ابن مريم أنت قلت للناس تتخذون وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فما أحد من الملائكة من الأنبياء دعا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فما دعا نبي إلى عبادة نفسه ولا ملك إلى عبادة نفسه. نعم.
قال أفلا ترى
بل كانوا يعبدون الجن يبقى من عبد عزيرا هو عابد للجن يعني مطيع له ومن عبد عيسى فهو عابد لماذا للجن. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نعم.
قال أفلا ترى إلى عبادته
ولهذا ليس العيب في من عبده لأنه ما دعا إلى عبادة نفسه إنما العيب في من عبد مثل الشيخ تماما. لو افترضنا الشيخ ابن باز لو افترضنا الإمام مالك تعصب له ناس يبقى العيب في الشيخ ولا العيب في من تعصب في من تعصب. لكن لو رب الشيخ على التعصب عاقب من خالف وأثنى من وافق له في الباطل يبقى رب على التعصب يبقى هو وشيخه مذمومان. يبقى الشيخ الذي يربي على التعصب يحاسب كالطالب أما الشيخ الذي يربي على التجرد فوقع له التعصب فليس العيب في الشيخ. طب علامة ذلك مثلا ممكن في ممكن شيخي يصغر المسكنة أنا والله بريء أنا ما طويل بعلم كار كويس تمام جدا طيب إسلام مدحك على الصفحة وقال هذا عالم الأنام غفر الله الإسلام غفر. وبس يعني غفر الله الإسلام يعني غفر الله الإسلام لابد أن يعاقب إسلام ولابد أن يمحو إسلام هذا لأنه ما ينبغي. هل أنت عالم؟ لا لسه عالم. إذن لا يسمح له بهذا يبقى لابد أن يكون هناك واقع ماذا واقع عملي واقع عملي إنما واقع مسكني واقع هذا ما يصلح واقع عملي. من أخطأ فإنه ينبه أمحو هذا احذف هذا أنا بريء. ولو أن الشيخ وجد الطالب وجد صدق من شيخه في هذا خلاص انتهى انتهى. نعم. إذن الشيخ الذي يربي على التعصب فهو وتلميذه سواء أما الشيخ الذي يربي على التجرد فتعصب له قوم فالعيب في من تعصب لا في الشيخ. ولا يوجد إمام إلا وهناك من تعصب له الشافعي تعصب له قوم أحمد تعصب له قوم وهم أبعد الناس من هذا التعصب. والذين يؤصلون اليوم لابد أن نفتح حسب مذهب من المذاهب هؤلاء أبعد الناس عن اتباع أصحاب المذاهب لأنه ما في صح مذهب قال التابعون كل قال من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كل قال إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عضو حد. تابوا يا أخوان يلي بتدخلوا على النت هذه دعوة صارت قوية جدا على الصفحات اللي هو التمذهب وأن الإنسان يتمذهب بمذهب وأن من انتمى إلى مذهب فلا ينبغي أن يفتي إلى به ولا ينبغي الإنسان أن يخرج عن مذهب والمذهب والمذهب والمذهب. يا أخواني بارك الله فيكم انتبهوا هذه جاهلية تخالف قال الله قال الرسول قال الصحابة قال السلف قال الله فلتنزعت في شيء فرضوه الله والرسول ما قال إلى فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فمن أحدث على خلاف السنة فهذا مردود قول لكائن من كان إنما إذا وفق السنة فالاتباع للسنة فالاتباع إنما هو للسنة. أما أن تقول هذه فتوى العالم تكفي وهذه فتوى إذا كنت عاميا وسألت عالما هذا يكفيك إنما نؤصل للأمة لابد أن تصدر من مذهب. طيب مذهب أحمد ولا مذهب مالك وكلاهما مختلفان ها أنت على مذهب أنا ضدك كلانا صواب عجيب، الحق واحد، يعني كلانا صواب. وهل أفتى بهذا مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبو حنيفة؟ يقول شيخ الإسلام في رسالة رفع الملام: لا يوجد إمام من الأئمة من أئمة المسلمين، لا يوجد إمام من أئمة المسلمين يصل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه، ما يوجد أبدا، لا أبو حنيفة، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا شافعي ولا أحمد ولا أحد. من أين أتت الدعوة المذهبية هذه؟ من أين أتت؟ إنما كمذهب دراسة مثلا، تدرس مذهبا بحيث يكون تضرج في طريق التعلم، ما في إشكال، إنما علم وعمل وفتية، إنما عمل وفتية أبدا بما ظهر لك من دليل. طب أنا طالب عاجز أعرف الدليل، سل من يعرف الدليل وأنت على مذهبي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
قال: أفلا ترى إلى عبادتهم الجن إنما هي أنهم أطاعوه في عبادة غير الله، فتصير العبادة إلى أنها طاعة.
هذا رد على أتباع المذاهب وعلى أتباع الجماعات، لا ينبغي أن يطاع غير الله، فمن كان عابدا لله فلينطلق من كتاب الله، فلينطلق من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا السنة يا ابن أخي، إصبع عند المرأة بعشر، إصبع ثاني بعشر بعشرون، إصبع ثالث بعشر بثلاثون، إصبع رابع بعشرين، الإصبع الثالث بثلاثين، والإصبع الرابع بعشرين. هكذا السنة يا ابن أخي، هكذا السنة، هكذا. فدية المرأة على نصف دية الرجل فيما تجاوزنا فيه الثلث، هكذا السنة. أرأيت؟ قال: دع أرأيت باليمن، ما عندنا أرأيت، عندنا حدثنا أخبارا، أرأيت هذه في دعها باليمن، ولهذا لا تناقش بأرأيت أبدا، ولهذا المناظرة مع أهل البدع. قال العلماء: إذا كان يأتيك يريد علما يريد هداية أعطي، إنما لو جاء يناقشك تعال أكلمك تعال أحدثك فقل لست في شك من ديني، ولا تسمع له كلمة واحدة. نعم.
قال: وسألت عن الإسلام، فالإسلام الإخلاص. قال تبارك وتعالى لإبراهيم: أسلم، يقول أخلص.
الله أكبر. من قال إبراهيم؟
أسلمت لرب.
يا بنية إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذا هو الإسلام الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، بل من أسلم وجهه لله وهو محسن، يبقى هذا الإسلام الذي هو الإخلاص. نعم. من أسلم وجهه لله يقول،
يقول من أخلص دينه لله.
طيب. نعم.
قال: وتسأل عن الإخلاص، فالإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله لله فلا يرائي بعمله أحدا، ويكون ذلك في سبيل الحق كله، فذلك الإخلاص.
خلي بالك، أن يخلص العبد دينه وعمل الله فلا يرائي بعمل أحدا، ويكون ذلك في سبيل الحق كله، يعني تخلص لله عز وجل متبعا الحق. في بعض الناس قد يخلص لبدعته فلا يقال هذا أخلص الإخلاص المحمود، وإنما هذا يكون الإخلاص في ماذا؟ في دين الله عز وجل، الإخلاص الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذا هو الإسلام، يعني أن تخلص العمل لله سبحانه وتعالى وأن تخلص الدين لله عز وجل. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من التعليق على هذه الرسالة المباركة، ونكتفي بالقدر هذا اليوم.